قدم إلى أبيها شخص آخر وقالت لا أريد، وكلا الرجلين ذو خلق ودين، فمن الذي نأخذ بقوله؟ ها؟ التي اختارت، يعني نأخذ بقول المرأة، لأن المرأة هي التي ستتزوج وهي التي ستبقى قرينة هذا الرجل. فإذا قالت إنها تختار هذا الرجل على الثاني فالواجب الأخذ بما عينته. فإن أجبرها أبوها على الزواج بالثاني فالنكاح فاسد، فالنكاح فاسد ولا تحل به المرأة للزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح البكر حتى تستأذن وحتى يستأذنها أبوها. فإذا أقدم الأب على أن يزوجها وهي كارهة فإن هذا شيء ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيجب فسخ النكاح وتعود المرأة إلى حرية نفسها حتى يسر الله لها من تريد أن تتزوج به. وأما إجبار المرأة على أن تتزوج بمن لا تريده فهذا حرام حتى وإن كان ذا خلق ودين، ولكن كما قلت لكم آنفا إذا قالت أنا لا أريد هذا الزوج وكانت تميل إلى شخص لا يرضى في دينه وخلقه فإنها لا تطاع ولو بقيت إلى الموت. هذا ما أحببنا أن نتكلم عليه بالنسبة للفقراء والغارمين. فيه أيضا من أهل الزكاة المجاهدون في سبيل الله، لقول الله تعالى وفي سبيل الله، والمجاهدون في سبيل الله هم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، لا قومية ولا عصبية ولا شجاعة ولا غير ذلك من المقاصد. المجاهد في سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. اقرأ الحديث علي. الحديث الذي ذكرت أنا.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أي الجهاد في سبيل الله؟
لا ورح
كنت أقرأ معه أسلك
ما هو الحديث الذي ذكرت؟ طيب
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة وحمية ويرى مكانه إن ذلك في سبيل الله، قال من قاتل في سبيل الله قاتل تكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله.
طيب فالذين يقاتلون حمية وعصبية وشجاعة ورياء ليسوا من المقاتلين في سبيل الله، فلا يستحقون شيئا من الزكاة. إنما من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو المقاتل في سبيل الله، ويعطى من الزكاة ما يستعين به على الجهاد، إما بنفقة، إما بدراهم يعطاها أو بسلاح يشترى له. طيب بقي أن نسأل عن مسألة تقع كثيرا من الناس وهي خطر عظيم. إذا قتل رجل في الجهاد ولو كان جهاد إسلامي هل يجوز أن نقول إنه شهيد؟ الجواب لا، لا يجوز أن نقول إنه شهيد. ولو قتل في المعركة لا يجوز أن نقول إنه شهيد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح النسك. فقوله عليه الصلاة والسلام والله أعلم بمن يكلم في سبيله دليل على أن الأمر راجع إلى ما في قلبه، وما في قلبه غير معلوم لنا. ولكن يصح أن نقول فلان نرجو أن يكون من الشهداء، أما أن نجزم ونقول فلان شهيد فلا يجوز ذلك، لأنه شهادة بما لا نعلم، فإن علم ذلك موكول إلى الله. وأنت لو شهدت بأنه شهيد لجاز لك أن تقول إنه في الجنة، ولا يجوز أن تشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهذا الرجل بعينه أنه من أهل الجنة. صحيح أننا نشهد لكل شهيد أنه في الجنة، ونشهد لكل من قتل في سبيل الله أنه شهيد، لكن لرجل بعينه لا. كما أننا نشهد بأن كل مؤمن في الجنة، لكن لو أردت أن تشهد لشخص معين فيه علامة الإيمان أنه في الجنة يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ففرق بين التعميم وبين التخصيص، وأرجو الانتباه لذلك، لأننا نسمع على أسنة كثير من الناس فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، والله أعلم بمن يكون شهيدا في سبيل الله. لا، ولا يقول إن شاء الله، لكن يقول نرجو أن يكون شهيدا، لأن كلمة إن شاء الله قد يراد بها التحقيق لا التعليق. نعم، والله أتوقف فيها كلمة استشهد، أتوقف فيها إلا أن يراد استشهد أي وقع عليه أو جرى عليه ما يجري على الشهداء، فهذا لا بأس به. نحن نتكلم عن الشهداء، نتكلم عن المجاهدين سبيل الله. أما المرحوم والمغفور له وما أشبه ذلك، فالذين يقولونها ليسوا يقولونها على سبيل الجزم، إنما يقولونها على سبيل التفاؤل، كما نقول فلان رحمه الله، هذا جائز. لكن هل المعنى أننا نقول نخبر بأن الله رحمه أو ندعو بأن الله يرحمه؟ الثاني، أيضا فلان المرحوم لسنا نخبر أنه مرحوم، ما ندري عنه، لكننا نأمل ونرجو أن يكون مرحوما. أين أظن جاء وقت الأسئلة؟ نعم،
تكمل الدرس الماضي.
كيف؟
تكمل الدرس الماضي في سؤال، نكمل
الدرس. أنا قلت لكم إذا جاء وقت الأسئلة ف
هذا شيء خصال.
نعم، من متى بدأ؟
أول
لا، إلا متى بدأ زمن الأسئلة؟ بعد يعني فات منه 20 دقيقة. طيب، الأسئلة عبد العزيز بدأنا نخليها بالتناول، فتكون الليلة من حصتك.
لا لا
بس من لا فرز الأسئلة لا بأس أن يكون من جهة معينة. أقول فرز الأسئلة يكون من جهة معينة، أما تلاوة الأسئلة فيكون بالتناول، لأن الإخوة طلبوا منا ذلك. لا لا ما أنت الآن القراءة عليك، لا القراءة عليك ورقة الله.
عروض التجارة، الذكاء سعر البيع ولا سعر الاشتراء؟
أي نعم، هذا سؤال وجيه. هل يكون تقويم عروض التجارة باعتبار المشترى ولا باعتبار البيع؟ باعتبار البيع، لأنك قد تشتري الشيء رخيصا فترتفع قيمته، أو تشتريه غاليا فتنخفض. فلو فرض أن هذا الرجل اشترى أرضا للتجارة ب100,000 ريال، وعند تمام الحول صارت لا تساوي إلا 20,000، كم يزكي؟ يزكي 20,000. ولو كان بالعكس اشتراها ب20,000 وصارت عند الحول بمئة ألف فالواجب أن يزكي 100,000. إينا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو سؤال هذه الليلة يقول: ما هي البدعة السيئة والبدعة الحسنة؟ أو البدعة السيئة الحسنة من الكفة؟
نعم، البدعة لا يمكن أن تكون بدعة حسنة، كل البدع سيئة، والذي حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع في خبره كل صفات الكمال في الخبر، لأن خبره صادر عن علم وعن إرادة حسنة وعن صدق وعن فصاحة تامة، فهو أعلم الخلق بدين الله، وهو أصدق الخلق فيما يخبر به، وهو أنصح الخلق لعباد الله، وهو أفصح الخلق فيما ينطق به. كل هذا من الأمور المسلمة عند جميع المسلمين، وقد قال بكلام واضح جلي: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وهذه الجملة عامة شاملة مسورة بكل، التي هي نص في العموم، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. ومن ادعى أن بدعة من البدع تكون حسنة فدعواه غير صحيحة، لأن هذه الدعوة دائرة بين أمرين: فإما أن لا يكون ما ظنه بدعة بدعة، يعني أنه يظن أن هذا بدعة وليس ببدعة، وإما أن لا يكون ما ظنه حسنا حسنا، أي أنه يظن أنه حسن وليس بحسن. أما أن يجتمع أنه بدعة وأنه حسن فهذا لا يمكن أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. ومن قسم من أهل العلم البدعة إلى أقسام، فإنك إذا تأملت كلامه وجدت أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة، لأن البدعة أن يبتدع الإنسان في دين الله ما ليس منه، لا أن يبتدع وسائل ليست معروفة في عهد النبوة يتوصل بها إلى تحقيق أمر شرعي، فإن الوسائل الموصلة إلى أمر شرعي تكون بحسب هذا المقصود. ولهذا كان من العبارات المعروفة عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد. فمثلا من البدع التي لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها بدعة وسيلة: تصنيف الشرع، تصنيفه وتبويبه وتقسيمه. مثلا هذا عن تفسير، وهذا عن حديث، وهذا عن توحيد، وهذا عن الفقه، ثم علم الفقه، هذا كتاب طهارة، وهذا كتاب صلاة، وهذا كتاب زكاة، وهذا كتاب صيام، وما أشبه ذلك. هل نحن نجد في الأحاديث النبوية تقسيما كهذا؟ نعم لا، ولا أعلمه كذلك في كلام الخلفاء الراشدين، لكن أهل العلم قسمه إلى ذلك لحاجة الأمة إلى هذا التقسيم، فهو من باب تقريب العلم وحصر العلم حتى لا يتشتت أذهان الناس، وحينئذ لا نقول هذا بدعة، بل هو إيش؟ وسيلة مبتدعة لتحقيق أمر ثابت شرعيته، أو لتحقيق أمر قد ثبتت شرعيته، فليس هذا من باب البدع. كذلك لو قال قائل: المصحف كان في عهد النبوة غير مكتوب على هذا الوجه، والآن كتب وشكل ونقط، فهذا بدعة، فماذا نقول؟ نقول هذه بدعة غير مستقلة، لكنه وسيلة لتحقيق أمر مشروع، وهو ضبط القرآن وحفظه حتى لا يلحق الناس فيه ويتعدون الحدود فيه. ومع الأسف في عصر الحاضر أن القرآن منقوط ومشكل ومعرض، وكثير من الناس يقرأه مكسرا، وهم أيضا عرب والقرآن عربي وتجده يقرأه مكسرا، لا يمكن أن يقرأه على وجه صواب. وهذه من المصائب، أن يوجد أحد في المسلمين لا يستطيع إقامة حروف القرآن. ولكن ولله الحمد في العهد الحديث بدأت مدارس تحفيظ القرآن تنتشر في المساجد وعلى المستوى الرسمي، وصار الناس ولله الحمد لديهم إقبال كثير على حفظ القرآن وتلاوته على الوجه الأكمل. وهذا من نعمة الله التي من الله بها على هذا العصر، فنسأل الله المزيد من فضله. المهم أنه لا يوجد بدعة حسنة إطلاقا، ومن قال عن بدعة إنها حسنة فإنه إما أن لا يكون ما ظنه بدعة بدعة، أو لا يكون ما ظنه حسنا حسنا. أما أن يجتمع بدعة وحسنة فهذا شيء مستحيل. نعم. قال الإخوة ما تقولون في قول عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون؟ ويعني بالبدعة هذه إقامة صلاة قيام رمضان على إمام واحد. قال نعم البدعة هذه، فالجواب أن هذه بدعة نسبية، بدعة زمنية، ليست بدعة شرعية. ليش؟ لأن إقامة صلاة القيام على إمام واحد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عدة ليال ثم ترك ذلك خوفا من أن تفرض علينا، فتركها لسبب وهو خوف أن تفترض علينا فنعجز عنها. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام زالت هذه العلة، ولكن مع ذلك بقي الناس في عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر بقي الناس يصلون أوزاعا، يعني يصلي الرجلان والثلاثة على إمام ويصلي الرجل وحده. فرأى عمر رضي الله عنه أن نعيد ما كان سابقا وأن يجمع الناس على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، فصار الرجلان يقومان للناس بإحدى عشرة ركعة كما هو العدد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا فإن هذا التحديد بإحدى عشرة ليس على سبيل الوجوب، وأخطأ من قال إنه لا تجوز الزيادة عليه، ومن قال إنه لا يجوز النقص منه. كلا القولين خطأ، بل النقص منه جائز والزيادة عليه جائزة، والكلام في الأفضل. ولكن ومع هذا أيضا نقول إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام يزيد على هذا العدد فالسنة في حقه أن يتابع الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأن السلف الصالح اختلفوا في عدد الصلاة في قيام رمضان، فدل هذا على أن الأمر كله جائز. والله أعلم.
متى يكون إخراج زكاة الفطر؟ متى يكون إخراج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ هل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز المال؟
وهل تجوز إيش؟
تجوز الزيادة عليها؟ هل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز إخراج من المال؟
بالمال؟ زكاة الفطر هو الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي صاع من طعام حسب ما يطعمه الناس. والطعام السائد بيننا الآن هو التمر والبر والرز. لا السكر، أنت تأكل السكر ولا تجعله في الشاهي؟ على كل حال تخرج صاعا من طعام، صاعا من طعام. إذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة نخرجها من الذرة، يطعمون البر من البر، يطعمون الرز من الرز، التمر من التمر، الزبيب من الزبيب، الأقط من الأقط. على كل حال هي صاع من طعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. أما زمن إخراجها فإنه صباح العيد قبل الصباح، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولقول وهذا حديث مرفوع، أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس أيضا: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. ولكن يجوز أن نقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك، لأنها تسمى زكاة الفطر مضافة إلى إيش؟ إلى الفطر، فلا تكون قبل الفطر. لو قلنا بجوازها بدخول الشهر لسميناها زكاة الصيام، ما سميناها زكاة الفطر، فهي زكاة الفطر محددة في يوم العيد قبل الصلاة، ورخص فيها أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. وعلى هذا فنخرجها في اليوم 29، يعني بعد غد يوم الخميس في هذه السنة، سنة 1409. طيب، أما إخراجها من غير الطعام فإنه لا يجوز، لا يجوز أن تخرج من غير الطعام، لأن إخراجها من غير الطعام مخالف لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فقد فرضها صاعا من تمر أو شعير كما قال ابن عمر. وما خالف ما فرضه الله ورسوله فهو مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل من استحسن أمرا على خلاف الشرع فاستحسانه خطأ، لأن الشرع صدر من لدن حكيم خبير، وما ندري فلعل يوما من الدهر يكون الصاع من البر يساوي الصاع من الذهب. فالواجب أن يبقي ما فرضه الله ورسوله على ما فرضه الله ورسوله. فإن قال قائل: أنت إذا أعطيت الفقير صاعا من الرز مثلا قيمته 5 ريالات، يمكن يبيعه 4 ريالات، فإعطاؤه القيمة 5 ريالات أنفع من أن يبيعه 4 ريالات. قلنا: الواجب علينا نحن الدافعين أن ندفع ما أمرنا به، وهو صاع من طعام. وكون هذا الفقير يبيع بأقل من سعره الحاضر أو بأكثر لسنا مسؤولين عنه، نحن مسؤولون عن أن نفعل ما أمرنا به، وإذا خرج من أيدينا على الوجه الذي أمرنا به فليس لنا شغل في الفقير. وأما الزيادة على الصاع، فإن زاد الإنسان ذلك تعبدا لله وانتقاصا للصاع فإن هذا بدعة، وإن زاده الإنسان على أنه صدق لا على أنه زكاة فطر فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج. ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل. لا بأس أن أدفع إلى هؤلاء 10 صاع من الفطرة ثم بعد ذلك أرسل إليهم 10 أكياس من 10 أكياس 100 صاع على سبيل الصدقة. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يرد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع. لكن كثير من الناس يقول إنه يشق علي أن أكيل لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيئا أجزم بأنه من الواجب فأكثر وأحتاط في ذلك؟ فالجواب أن ذلك جائز ولا بأس. فلو اشترى الإنسان كيسا من الرز يقدر أنه يأتي 5 أصواع فأكثر وهو يحتاج من الفطرة 5 أصواع واشترى هذا الكيس ودفع فلا بأس بذلك. أما مقدار الصاع فإننا قد اختبرناه فوجدناه يزن 2.40 كيلوغراما من البر الجيد الرزين، فتتخذ إناء ثم تزن 2.40 كيلوغراما من البر الدجن الرزين ثم تضع في هذا الإناء، فإذا ملأه فاجعل هذا الإناء هو الصاع. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ يمكن. تزن 2.40 كيلوغراما من البر الرزين، فإذا وزنته فاجعله في إناء يملأ بحيث يكون هذا البر يملأ هذا الإناء، ثم بعد ذلك كل على هذا المقدار. نعم.
يقول السائل أنا امرأة إذا قلت لا تنزل علي قصة بيضاء فنستمر نزول سائل أصفر ثم ينقطع ولا أرى شيء غيره فماذا أفعل؟
نعم، إذا كانت المرأة لا ترى السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر فإن هذا الماء الأصفر يقوم مقامه، وذلك لأن الماء الأبيض إنما هو علامة والعلامة لا تتعين في شيء معين، لأن المدلول لا ينحصر في دليل واحد، قد يكون للمدلول الواحد عدة أدلة، فعلامة الطهر في الغالب في غالب النساء هو القصة البيضاء، لكن قد تكون علامة سوى ذلك، قد لا يكون عند المرأة علامة لا صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتي الحيضة الأخرى، ولكل امرأة حكم ما تقتضيه حالها. نعم.
يقول السائل نويت العمر لابني الذي يبلغ 3 سنوات
لابني؟ لابني؟ نعم.
أخرى في ابنه الذي يبلغ 3 سنوات وواجهتنا صعوبات فألبسه المخيط ما أعمل الآن؟
هذه المرأة تقول إنها أحرمت بابنها الصغير، ومعلوم أن الإحرام بالصغار جائز، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، وإذا ثبت الحج للصغير فالعمرة كذلك، لأن العمرة حج أصغر كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، وقال ليعلى بن أمية تصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وعلى هذا فإذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالصغير فكذلك العمرة به. وإذا كان الصغير ذكرا فإنه يلبس إزارا ورداء، وإذا كان أنثى فإنها تلبس ما شاءت، لأن المرأة ليس لها ثوب معين للإحرام بخلاف الرجل. ولكن هي تقول في سؤالها إنه لظرف من الظروف ترك الطفل النسك، وهذا يقع كثيرا، فإن بعض الأطفال إذا رأى المشقة ترك النسك وقال ما لا أطوف ولا أسعى ولا شيء. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعض أهل العلم إن الطفل إذا أحرم لازم إتمام نسكه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم إتمام النسك، وأنه إذا طرأت مشقة أو تعب على وليه أو عليه جاز أن يتحلل، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول قوي جدا، وذلك لأن الصبي مرفوع عنه القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ. وبناء على هذا القول فجوابنا على هذه السائلة على هذا السؤال أنه لا شيء عليهم بالنسبة لتحلل الطفل من الإحرام. نعم.
يقول السائل الغانمون هل تسدد ديونهم بعد موتهم وكيف تسدد إذا تسدد من الزكاة؟
نعم، الغارم بعد الموت لا يسدد دينه من الزكاة على قول جمهور أهل العلم، بل قد حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماع أهل العلم، ولكن الواقع أن العلماء لم يجمعوا على ذلك، فإن من أهل العلم من أجاز قضاء دين الميت من الزكاة، ولكنه قول عندي مرجوح. والقول الراجح أن دين الميت لا يقضى من الزكاة كما هو رأي جمهور أهل العلم. ودليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قضى ديون الغرماء من الزكاة، مع أنهم أحيانا يكونون في حاجة إلى ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم إليه الميت وسأل
تعود منه
يعني يتطيبون هو لك؟
لا ما هو لي واحد جزاك الله خير.
طيب حط في يدي. ولا ما هو بلي أنا هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه الميت سأل هل عليه دين، فإن قال لا دين عليه صلى عليه، وإن قالوا عليه دين لا وفاء له لم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه وكثر المال عنده صار صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى من المؤمنين بأنفسهم، من ترك دين فعلي قضاء، وصار يقضي الديون مما فتح الله عليه من بيت المال. ولو كان قضاء دين الميت جائزا من الزكاة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقضيه من الزكاة، لأن الزكاة كانت واجبة قبل أن تفتح الفتوح. هذا من جهة النص. أما من جهة التعليل فلأننا لو أبحنا قضاء ديون الأموات عنهم لكانت عاطفة الأحياء على الأموات أكثر من عاطفتهم على الأحياء، وصرفوا الزكاة إلى ديون آبائهم وأجدادهم وإخوانهم وأعمامهم التي مضى عليها سنوات، ثم حرموا الأحياء من قضاء ديونهم، ونحن نرى أن قضاء دين الحي أولى من قضاء دين الميت حتى في الصدقة التي ليست بواجبة، لأن الحي يذل بالدين ويتألم، والميت إذا كان قد أخذ المال يريد أداءه فإن الله يؤدي عنه، وإن كان قد أخذها يريد إتلافها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وخلاصة جوابي على هذا السؤال أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وأما من قضاه من صدقة التطوع فهذا طيب ويشكر عليه. نعم.
يقول السؤال: إذا كان الرجل الذي عليه دين يشرب الدخان، وتحديدا شرب الدخان بسنة 3 أيام، فهل هذا الرجل يستحق الزكاة أم لا؟ وهل يقول له اترك شرب الدخان
يستحق ايش؟
يستحق الزكاة أم لا؟
حرك التاج.
وهل هذا الرجل يستحق الزكاة أم لا؟
نعم.
وهل تقول له اترك شرب الدخان ونكفيك دينك أم لا؟
نعم. يرى بعض أهل العلم أن الغرم إذا كان عن فعل محرم فإنه لا يقضى من الزكاة حتى يتوب الغارم، فإذا كان هذا الدين الذي لحق شارب الدخان لحقه من أجل الدخان فإننا لا نقضي دينه من الزكاة حتى يتوب. ويرى آخرون أنه يقضى دينه ويؤمر بالتوبة، لكن لا نجعل قضاء الدين معلقا بالتوبة، وهذا الرأي أصح لأنه داخل في العموم، ولكننا نأمر هذا الرجل بالتوبة ونقول تب من هذا العمل المحرم. وكذلك لو كان قضاء دينه الذي غرمه بسبب المحرم إذا قضيناه انهمك في المحرم زيادة، ففي هذه الحال لا نقضي دينه، لأننا إذا قضينا دينه الآن سوف يذهب ويستدين للمحرم مرة ثانية. ولكن يجب أن نسأل: إذا كان صاحب رب العائلة يشرب الدخان وهو فقير يحتاج إلى الزكاة للنفقة، ونحن نعلم أو يغلب على ظننا أننا لو أعطيناه شيئا للنفقة صرفه في شرب الدخان، فهل نعطيه ونقول إذا أعطيناه فأمره إلى الله، أو نحاول أن نسد حاجته بدون أن نعرض زكاتنا لصرفها بالحرام؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. نحاول أن نصرف الزكاة إلى شيء ليس بمحرم فنعطي أم أولاده مثلا نعطيها الزكاة ونقول خذي هذه الزكاة اشتري بها ما يلزمكم في البيت، أو نقول له إذا لم يمكن أو كنا لا نثق بأم الأولاد نقول له إن عندنا لك زكاة، فما الذي تحتاجه لبيتك لأجل أن نشتريه بتوكيل منك، فإذا عين ما يحتاجه للبيت اشتريناه به بتوكيل منك. وأما آخر السؤال وهو هل الدخان حرام، التجارة بالدخان حرام، فنقول نعم الاتجار بالدخان حرام، لأن كل شيء محرم فإنه لا يجوز أن يتجر به الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولأن التجارة بالشيء المحرم من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.
السؤال: ما حكم حرف اللحم وكيف نفرق بين هذا وبين
عمر؟ وبين ايش؟
بين عمر في الحج.
نعم. العجيب أن هذا السائل سأل عن شيء وأتى بشيء يظنه معارضا له وهو غير معارض. سأل عن حلق اللحية ثم قال وكيف نجمع بين ذلك وبين فعل ابن عمر. ابن عمر هل حلق لحيته؟ حتى نقول كيف نجمع بين هذا وبين فعل ابن عمر؟ حاشاه من ذلك. حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حلق اللحية مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين، حلق اللحية مخالف لطريق السلف الصالح، حلق اللحية مخالف لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التزامه بأمر الله ورسوله واتباعه لهدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب. وبعض العامة يروي هذا الحديث فيقول أكرم اللحى وأهين الشوارب. تزعل الشوارب إذا قلت أهينوها. وأما إكرام اللحى فقال بعض الناس إن إكرام اللحى بإزالة هذا الشعر عنها، لأنه إذا أزالها الشعر هذا الشعر بقيت نظيفة، وإذا بقي الشعر ربما يتلوث بالأذى، فإكرام اللحية يكون بحلقها. شف لما كان هذا المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام فاسدا لفظا صار فاسدا معنى. الرسول ما قال أكرم اللحى، بل قال وفر اللحى، أوف اللحى، أرق اللحى، أعف اللحى. كل هذا يعني معناه أبقوها على ما هي عليه، أبقوها على ما هي عليه. فإذا حلقها فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما من كونه إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة فهذا فعله، وفعله لا يعارض به النص، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على قول ابن عمر وغيره وعلى فعل ابن عمر وغيره. فإذا قال قائل ابن عمر هو راوي الحديث وهو أعلم بمعناه، قلنا الحديث بين أيدينا وليس فيه ما يدل على جواز فعل ابن عمر، ولكن ابن عمر رضي الله عنه اجتهد، والمجتهد قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا. ثم نقول إن ابن عمر رضي الله عنهما ليس يفعل هذا دائما، وإنما كان يفعله إذا حج، فكأنه رضي الله عنه يعتبر هذا أنه إذا قصر رأسه أو حلقه فإن من تمام ذلك أن يقصر من لحيته، ولكن يجعلها بقدر القبضة. ومع هذا فإن فعل ابن عمر رضي الله عنه كما رأيتم الآن، فعل ابن عمر شيء محدد. لماذا؟ بالقبضة، والمحدد لا بد من إقامة الدليل على تحديده. فأين في السنة ما يدل على أن الأمر بالتوفير يكون محدودا بمقدار القبضة؟ لا يوجد. ونحن مسؤولون عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن كلام أحد من الناس. أما بالنسبة لحدود اللحية فاللحية من العظم الناتئ المحاذي لصماخ الأذن إلى أسفل الذقن، يعني من الأذن إلى الأذن، كل هذا من اللحية. وأما الذي على الحلق يعني على الرقبة فهذا ليس من اللحية. وأما الذي على الخد فظاهر كلام أهل العلم أنه من اللحية وأنه لا يجوز حلقه، والله أعلم.